بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث عن الروايات التي دلت على استقلال الأب وتنفي اعتبار استئذان البكر، وتطرقنا إلى روايتين. الرواية الأولى كانت تتعلق بمعتبرة إبراهيم بن ميمون، والرواية الثانية كانت تتعلق برواية علي بن جعفر. أما الرواية الثالثة هي صحيحة الحلبي. محمد بن يعقوب الكليني بسنده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها قال ليس لها، يعني للبكر للبنت، ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها، يعني إذا الأب زوجها فهي ما تقدر أنه مثلا تتخذ فرد قرار أمام قرار أبيها، ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه، يعني جاز نكاح الأب وإن كانت كارهة. فالرواية تقريبا صريحة في هذا المعنى بأنه ليس لها قرار أمام أو في قبال أبيها. الرواية الرابعة صحيحة محمد بن مسلم. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، يعني ما دام هي تعيش مع أبيها فليس لها أمر. وقال يستأمرها كل أحد ما عدا الأب. نعم، إذا أراد الغير، يعني غير الأب، أن يزوجها فلا بد أن شنو؟ يستشيرها، يستأذنها وهي ترضى بذلك، وإلا من دون، يعني بالنسبة للآخرين من دون استئذانها ما ممكن. على أي حال، يعني فهذه الرواية رواية صحيحة محمد بن مسلم بها صدر وبه الذيل. الصدر كان هكذا: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال هذا الذيل يستأمرها كل أحد ما عدا الأب. ويمكن الجمع بين صدرها وذيلها بأن الجارية إذا لم يكن لها أب، إذا لم يكن لها أب، كأنما مثلا كانت يتيمة وبلغت لم يكن لها أب، فهي مستقلة ولا بد أن تستأمر. ولكن إذا كان لها أب فليس لها أمر وأمرها لأبيها. الرواية الخامسة والأخيرة في المقام معتبرة عبد الله بن الصلت. محمد بن يعقوب الكليني بسنده عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت، عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال لا، ليس لها مع أبيها أمر. قال وسألته عن البكر، هاي بالنسبة لشنو؟ إذا كانت البنت صغيرة وتزوجت قبل البلوغ. قال وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال لا، ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر. طبعا هنا تكبر، بحسب ما هو مذكور بالكافي، ولكن في التهذيب والاستبصار وبعض النسخ الكافي ما لم تثيب، يعني ما لم تصبح ثيب. زين، تحصل إلى هنا أن هناك 26 رواية في قبال القول باستقلال البكر الذي هو مختار صاحب الجواهر وجماعة. قلنا سابقا بأنه صاحب الجواهر ذهب إلى استقلال البكر، وتبعه آخرون أيضا. 6 من هذه الروايات غير معتبرة، والباقي ما بين صحيحة أو موثقة أو حسنة، وجميعها جميع هذه الروايات تنفي استقلال البكر حصرا، تنفي استقلال البكر هسه إما بالاشتراك مع أبيها أو معاني أخرى اللي تعرضنا لها. هنا راح نتعرض إلى كلام صاحب الجواهر ودليله. سبق وأن أشرنا بأن مختار صاحب الجواهر هو استقلال البكر، وقد تمسك لإثبات ذلك بالأدلة الأربعة، أي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والقاعدة الأولية. هذا الكلام تقدرون تراجعون في جواهر الكلام المجلد 29 صفحة 175. أما بالنسبة إلى الإجماع فقال، أنقلكم كلام صاحب الجواهر، إن المشهور في محل البحث نقلا وتحصيلا بين القدماء والمتأخرين سقوط الولاية عنها، أي عن البكر بمعنى أنها مستقلة، بل عن المرتضى في الانتصار والناصريات الإجماع عليه. إذن يدعي الإجماع على أنه بل يسقط أو تسقط الولاية عن البكر البالغة. وأما بالنسبة إلى العقل أفاد ما حاصله أن الاعتبار يقصد بالدليل العقل أن الاعتبار يشهد بسقوط ولاية الأب سواء في النكاح الدائم أم المنقطع. يقول ماكو فرق. الاعتبار الدليل العقلي يقتضي ماذا؟ يقتضي سقوط الولاية، ولاية الأب في النكاح الدائم والنكاح المنقطع. ما هو الوجه في ذلك؟ يقول ضرورة تحقق الظلم في إكراهها على أمر وهي غير راضية، وكل ما تستغيث لا يغيثها أحد، بل ربما أدى مثل هذا الإكراه إلى فساد عظيم، شلون؟ كالانتحار والزنا أو الهروب من المنزل لأنه يعني تشعر بالضغط مثلا نتيجة لإرغامها على الزواج من شخص معين. والحاصل، يقول الكلام لصاحب الجواهر، والحاصل أن إعطاء مثل هذا الاختيار إلى الأب وإهمال رأي البنت بالمرة خلاف حكم العقل. لاحظوا جواهر الكلام المجلد 29 صفحة 179. وأما الكتاب فقد استدل بخمس آيات ثم قال: وغير ذلك مما ظاهره استقلالها بالولاية. وأما من السنة، هذا الكلام أيضا موجود في الجواهر الكلام مجلد 29 صفحة 175. وأما من السنة فقد استدل بروايات 8 ما بين صحيحة وموثقة وغيرهما، التي تشمل استقلال البكر في العقد الدائم، و4 روايات تدل على استقلال البكر في العقد المؤقت. ثم قال بعد الجواب عن المعارضات: فحينئذ يتم الاستدلال بهذه النصوص على المطلوب، على المطلوب يعني أي استقلال البكر في العقد الدائم. فحينئذ يتم الاستدلال بهذه النصوص على المطلوب بعد إتمامها بعدم القول بالفاصل إلا من المحكي عن جمع الشيخ في كتابه الأخبار، أي التهذيب والاستبصار، اللذين يعني التهذيب والاستبصار اللذين لم يعدا للفتوى. شنو ايش قال الشيخ؟ قال: بسقوط الولاية عنها في المنقطع دون الدائم، يعني ولاية الأب يسقط عنها، تصير هي مستقلة بالنسبة إلى الزواج المنقطع، ولكن بالنسبة للزواج الدائم لا، الأب هي اللي شنو مسيطرة ومسلط عليها ولا بد أن تتزوج بإذن أبيها، أما في المنقطع لا هي مستقلة. على أنه بعدين يشكل على الشيخ على أنه جمع، هذا الكلام اللي يدعيه الشيخ، على أنه جمع يأباه ظاهر جميع الأخبار بل والاعتبار. قلت بخدمتكم بأنه المراد من الاعتبار أي دليل العقل، بل والاعتبار ضرورة أولوية الدائم في ذلك، يعني في مسألة الزواج منه من المنقطع. هذا الكلام أيضا في كتاب جواهر الكلام المجلد 29 صفحة 180. ثم إن صاحب الجواهر بعد بيان مختاره طرح نظرية استقلال الأب وأدلتها وأفاد ما حاصله أن جماعة أسقطوا استقلال البكر مع وجود الأب والجد للأصل والأخبار الكثيرة في المجلد 29 صفحة 179، وأجاب عن كلا الدليلين. أما عن أصل الاستصحاب فقد تقدم، نحن أشرنا إلى هذا الأصل فيما تقدم، تقدم الجواب عن ذلك في السابق. وقال صاحب الجواهر في المقام: والأصل لا ريب في انقطاعه كما عرفت، خصوصا بعد اعتراف الخاصم بالسقوط، أي بالسقوط ولاية الأب، مع الغيبة، مع الغيبة غيبة والجنون ونحوهما من العوارض التي لا تسقط معها، أي مع هذه العوارض، الولاية في حال الصغار، بل تنتقل أي الولاية إلى وليه، يعني إلى ولي الأب، فلا إشكال في انقطاع الولاية السابقة التي كانت من حيث الصغر، فلا وجه لاستصحابها كما هو واضح. هذا الكلام في جواهر الكلام، في جواهر الكلام المجلد 29 صفحة 108. هذا الكلام شوية يعني يحتاج إلى توضيح، أبين حاصل كلامه أن موضوع الولاية، موضوع ولاية الأب، كان هو البنت بقيد أنها غير بالغة. البنت غير البالغة كان موضوعا لماذا؟ موضوعا لولاية الولي، موضوعا لولاية الأب. وبعد بلوغها، فإذا الموضوع شنو كان؟ عبارة عن بنت مقيدة بعدم البلوغ، وبعد بلوغها تبدل الموضوع، صار البنت زائدا البلوغ مو عدم البلوغ، يعني هالشكل ده يتصور الموضوع صاحب الجواهر. وبعد بلوغها تبدل الموضوع، والاستصحاب إنما يجري إذا كان الموضوع باقيا لا إذا تغير. زين، شنو الدليل على أن الموضوع تغير؟ يقول: ها، ويشهد بتبدل الموضوع أنهم قالوا إن الولاية في حال عدم البلوغ لا تسقط بحال، لا تسقط بحال، وإن جن أو غاب الأب. أكو عندنا طفلة صغيرة أبوها غاب، سافر وما صار خبر بعد من عنده، وصار القرار بأنه يزوجون هذه البنت غير البالغة إلى شخص. فماذا قال الفقهاء؟ قالوا بأنه مع عدم البلوغ لا تسقط الولاية بحال من الأحوال، وإن جن وإن غاب الولي. زين شلون؟ بس هذا الأب غاب، يقولون ها تنتقل إلى جدها من ناحية أبيها، هذه الولاية تنتقل إلى الأب، يعني إلى ولي الأب. زين، بخلاف ما إذا شنو؟ أما بالنسبة إذا هذا الأب غاب بعد بلوغها، فإذا قبل بلوغها قالوا بأن الولاية، يعني مضمون كلامهم حاصل كلامهم أن الولاية لا تسقط، ولكن بخلاف ما إذا شنو حصل أو طرأ الغيب، يعني الغيب غيبة الأب أو غيبة الولي بعد بلوغها، يعني بخلاف ما إذا طرأ الجنون أو غيبته بعد بلوغها فإن ولايته تسقط ولا تنتقل إلى جدها، فلها أن تتزوج من دون الرجوع إلى الجد. وهذا يكشف، وهذا يكشف عن أن البلوغ فاصل بين موضوعين لا بين حالتين لموضوع واحد، وإلا إذا كان البلوغ عبارة عن الفاصل بين حالتين لموضوع واحد كان من اللازم شنو؟ كان من اللازم أن لا تسقط الولاية عن البنت، أيضا تنتقل الولاية إلى ولي الأب كما كانوا يقولون في حالة عدم البلوغ، عدم بلوغ البنت. فإذا هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن البلوغ فاصل بين موضوعين لا بين حالتين لموضوع واحد، وإلا كان من اللازم أن لا تسقط الولاية عنها حتى بعد البلوغ بانتقالها شنو؟ بانتقالها إلى، يعني بانتقال الولاية إلى جدها لأبيها، والحال أنهم لم يلتزموا بذلك. فنكتشف بأنه هناك موضوع، هناك موضوعان، والاستصحاب لا يعني لا يمكنه أن يجري ويسري الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. هذا كلام صاحب الجواهر في رد الأصل أو في رد الاستصحاب، وأجاب عن النصوص في جواهر الكلام مجلد 29 صفحة 108 إلى 181. أجاب عن النصوص: أولا جميعها أو أكثرها قصر السند، ولم يعمل بها المشهور حتى يجبر سندها، هاي النقطة الأولى. وثانيا هناك النحوان من الجمع العرفي بين هذه النصوص والنصوص الدالة على استقلال البكر. الأول، النحو الأول، أن تكون النصوص استقلال الأب بالنسبة إلى الأبكار التي لم يحصل لهن الرشد في أمر النكاح، وإن بلغنا بالسن أو بالعمر ورشدنا في حفظ المال. يعني كأنما نصوص استقلال الأب هاي إلى ناظرة إلى أي جهة؟ ناظرة إلى جهة أنه هذني بعدهن من ناحية النضوج في أمر النكاح، بعدهن ما ناضجات، وإن كانت من ناحية العمر خلاص صاعدها مثلا في العمر المناسب، أو عدها نضوج فكري في حفظ المال، ولكن من ناحية نضوجها في الأمر الزواج بعده مثلا. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن نحمل النهي في النصوص الدالة على لزوم إذن الآب، كقوله لا تتزوج إلا بإذن آبائهن على الكراهة. نقول هنا النهي يراد به الكراهة، وذلك بقرينة النصوص الصريحة في جواز زواجها بغير إذن الأب، كقوله لا بأس بتزويج البكر بغير إذن أبيها. فبقرينة هذه الروايات نتصرف في النهي الموجود في تلك الروايات، ونحمل النصوص الدالة على استقلال الأب وعدم اشتراط إذنها، كقوله يستأمرها كل أحد ما عدا الأب، كأنما الأب عنده حرية تامة. هاي النصوص نحملها على شنو؟ نحملها على ما هو المتعارف من موافقتهن لقرارات آبائهن بهذا الشأن، بشأن زواجهن يعني، وتسليم أمر زواجهن إليهم إلى آبائهن. ولذلك يعني لهذا الغرض لا يستأمرها الأب، خصوصا بعد أن كان إذنها صماتها. والحاصل نحمل الروايات الناهية عن زواج الفتيات من دون إذن آبائهن على الكراهة، والروايات الدالة على عدم احتياج الأب على استئذان البنت على أن رضاها محرز كما هو كذلك عادة. وثالثا، ولو سلمنا بعدم إمكان الجامع بين نصوص استقلال الأب واستقلال البكر بالترتيب المتقدم، فأيضا يكون الترجيح بتقديم نصوص البكر. لماذا؟ لأنه موافق للمشهور وظاهر الكتاب، ومخالف لمذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله ونحوهم من كبار العامة. فلذلك استنادا إلى هذه الروايات نقول باستقلال البكر حصرا. هذا حاصل استدلال صاحب الجواهر على استقلال البكر في المقام. زين، أما بالنسبة إلى الإجماع فإنه كما تقدم عند استعراض أقوال الفقهاء لا يوجد إجماع على استقلال البكر، بل لا توجد شهرة أيضا، وخاصة أن المخالفين لرأي صاحب الجواهر هم الأكثرية من بعد المحقق، بل المنكرون لاستقلال البكر هم الأكثرية بين القدماء كما تقدم. أي نقطة. أما بالنسبة إلى الكتاب فقد استدل كل من الطرفين، أي القائلون باستقلال البكر والقائلون باستقلال الأب، لإثبات مدعاهم بآيات من الكتاب العزيز. فقد استدل الفريق الأول بآيات أسند فيها النكاح إلى المرأة، واستدل الفريق الثاني بآيات يكون الخطاب فيها موجها إلى الأولياء أي الأب والجد، ولفظها وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وإذا كان إسناد النكاح إلى شخص بمعنى أنه يمكنه تحقيق النكاح بالاستقلال، فلا بد أن يكون القائل باستقلال الأب استدلاله صحيحا أيضا. ولكن قد تقدم منا بأن هذه الآيات ليست في مقام البيان من جهة الشرائط المعتبرة في النكاح، بل إن مؤدى قوله تعالى مؤدى قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، أو قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أو قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، مؤدى هذه الأقوال هو بعد الفراغ من رعاية الشروط المعتبرة في الزواج. وهكذا الآية التي تحث على النكاح، فإن مفادها بعد التسليم بأنها تخاطب الأولياء هو: أيها الأولياء أنكحوا الذكور والإناث بالشروط المعتبرة في النكاح. وليس مفادها أن زمام أمر النكاح بيدكم ولا يجب مراعاة أي أمر في زواجهم. والشاهد على ذلك أن الأيام يشمل الذكور أيضا، والحال أنه لا ولاية للآباء على أبنائه. هذا بالنسبة إلى الآيات التي استدل بها من القرآن الكريم. أما بالنسبة إلى خصوص الدليل العقلي فهناك نقاط، هذه النقاط إن شاء الله بلي نستعرضها إن شاء الله في المحاضرة اللاحقة، ونتركه إذا ما أدري قد يكون في الأسبوع القادم أو إن شاء الله بعد العطلة. على أي حال نرجع تكملة البحث إلى المحاضرة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.